الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي هذه الدورة التي نتدارس وإياكم آيات الحج، نلزم أنفسنا بأمرين حتى لا يطول بنا المقام في هذا المقام. الأمر الأول أن نذكر المناسبات وغريبة الآيات. الأمر الثاني المسائل المتعلقة بالحج في هذه الآيات المباركات. كلنا نعلم أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الركن المتأخر ذكرا في أركان الإسلام والمتأخر فرضا ووروده. فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم فرض الله الحج في السنة التي فتح الله مكة، وهي السنة الثامنة، ولم يحج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لوجود الأصنام، لوجود المشركين. ثم بعد ذلك أنزلت آيات البراءة فحج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة العاشرة. وهو يعني الحج مذكور في آيات سورة البقرة بعد التوحيد والصلاة والزكاة والحج. لكن مما ينبغي أن نتأمل فيه أن هذا القرآن الذي أنزله الرحمن على أنجم استغرقت 23 عاما زمن النبوة، مع الأسباب المتباعدة والآيات والقصص المتنوعة والأحكام والأخبار المختلفة، إلا أننا نجد كأن آيات الحج مع تفرقها في السور مرتب ترتيبا مقصودا، مرتب ترتيبا مقصود. فحينما نقرأ سورة البقرة إذا تأملنا فيها نجد أول آية لها تعلق بالحج خبر الله عن إبراهيم، وهي الآية 25 والسابعة والعشرين: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن آيات الحج نستطيع أن نقول إنها افتتحت بالخبر أن البيت مثابة للناس، والمثابة بمعنى المرجع والمآب، فالناس يرجعون إليها ويؤوبون إليها توبة وصلاة وعبادة وأمنة. ثم ثنى بواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا تناسب عجيب جدا، أن المثابة والأمن لا يمكن تحصيلهما على المعنى التمام إلا بالسير على معنى مقام إبراهيم في المقام. ثم ذكر الله عز وجل أمره لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، فيه بيان المقصود الأعظم من وجود هذا البيت، وهو تطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. بعد هذا تأمل الآية اللي بعدها: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. يأتي الآن سؤال، لما قال جعلنا البيت، الألف واللام الاستغراق، شيء موجود، مثابة للناس وأمنا، جاء السؤال ومن الذي بنى هذا البيت؟ جاء الجواب في الآية اللي بعدها: وإذ قال، أي أذكر وقت قول إبراهيم لربه اجعل هذا بلدا آمنا. وهنا جاء نكرة لأنها لم تكن موجودة، وهذا تصريح واضح بأن البيت قد انطمس معالمه بعد طوفان نوح عليه السلام، وأن إبراهيم عليه السلام جاء ووجد المكان قفرا فذكره نكرة، هذا بلدا آمنا، فدعا لهم. لأن الإنسان الذي يخطر بباله ما دام هذا بلد أمن، الأمن لا يكون إلا مع الرزق، فجاء ذكر الرزق، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لأن دعائم إقامة البلدان على أمرين: الأمن الذي يسميه اليوم علماء النفس أو علماء الاجتماع يسمونه الأمن النفسي أو الأمن المجتمعي، الثاني الأمن الغذائي. فإذا وجد الأمن المجتمعي ووجد الأمن الغذائي نتج عنه الأمن التام، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا ورد سؤال: إذا كان البيت غير موجود وإبراهيم دعا له، يأتي السؤال ومن الذي بنى هذا البيت؟ جاء الجواب: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن الذي رفع القواعد من البيت وإسماعيل هما اللذان رفعا القواعد من البيت بعد طوفان نوح عليه السلام. إذا كان الأمر كذلك فهنا أشياء أخرى حول البيت ما متعلقها من البيت جاء الآية، مع أنها بعيدة، مع أنها بعيدة، لكن السؤال يرد أنه عرفنا أن هذا البيت بناه إبراهيم عليه السلام، لكن هناك أشياء أخرى حول البيت ما مقامها من دين الله؟ جاء الجواب: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. طيب ما دام الصفا والمروة من شعائر الله، ماذا نفعل في البيت وماذا نفعل في الشعائر؟ علمنا أنه للطائفين والعاكفين والركع السجود. جاءنا شيئان جديدان ألا وهما الحج والعمرة، فمن حج البيت أو اعتمر. وجاء الكلام على صيغة الخبر: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. تأملوا معي بعد ذلك بقرابة أكثر من 30 آية، يأتي سؤال: إذا كان الحج والعمرة لهذا البيت الذي فيه شعائر الله الصفا والمروة مطلق أو له وقت معين؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فدلنا على أن الحج والعمرة في مواقيت معينة وليست مطلقة، مع تباعد ما بين الآيات، لكن التناسب من ألطف ما يكون. ما عليكم من الشوكاني وصديق حسن خان الذين أنكروا التناسب، التناسب لا ينكر في كلام الناس، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى الذي أعجز الخلق وجعل القرآن آية من آياته تبارك وتعالى؟ إذن يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هنا تأملوا المناسبة بين المواقيت، الأهلة مواقيت للناس ومواقيت للحج. طيب يأتي الآن سؤال: كيف نأتي هذه المواقيت التي هي للحج وأتوا البيوت من أبوابها؟ من أبوابها أي من الطرق الشرعية والقدرية التي جعلها الله. إذن هذا له تعلق، ختام الآية له تعلق بمبدأ الآية. فمن الحج موجود؟ نعم موجود، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر. بعدين: ليس البر يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. كيف نأتي الحج؟ وأتوا البيوت من أبوابها، ومن ضمن البيوت بيت الله عز وجل، وإتيان البيت من أبوابها أي من طرقها الميسرة وليس من الطرق المعسرة. ومن هنا ندرك أن من يسر الله له السبيل يأتي، ومن لم يسر الله له السبيل لا يحتال، لا يحتال. طيب إذا سار الإنسان وأتى الباب من بيته، أراد الحج والعمرة في ميقاته، لكنه وجد صدا وجد مانعاً، كان يكون الكافر العدو الكافر يريد منعك. تأمل معي، عند المسجد الحرام الأصل أنه محرم لأنه أمن للناس ومثابة، الأصل أنه محرم القتال عند المسجد الحرام. عنده، العندية هنا تفيد الظرفية بمعنى هي وما حولها، لأنه حرم، لأن مكة حرم، بلد حرام. هنا يأتي السؤال، فرضا أنهم قاتلونا في المكان الحرام، فجاء الجواب ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إذن ولو كان المقصد منا هو الحج والعمرة، وأتينا الحج والعمرة في مواقيتها وبأبوابها وطرقها الميسرة، لا يجوز لنا أن نقاتل في المسجد الحرام إلا إذا قاتلنا الكفار فيها. ثم تأمل معي بعد ذلك الآية التي بعدها بآيتين. يأتي الآن سؤال آخر، وهو عرفنا أنه يجوز القتال في المكان المحرم عند الضرورة، طيب فما حكم القتال في الزمان المحرم؟ فجاء الجواب الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. إذن جاز القتال في المكان المعين، في المكان المحرم وهو البيت للضرورة، وجاز القتال في الزمان المحرم وهو الأشهر الحرم للضرورة، للضرورة. ثم جاءت بعد ذلك، لأن الإنسان خلاص الآن وصل إلى البيت، جاء آيات الحج بالتفصيل، وأتم الحج والعمرة لله. وتأملوها، بدأها بالإخلاص، بدأها بالإخلاص، ثم بعد ذلك ذكر الأحوال المحيطة، ذكر الأحوال المحيطة، وختم آيات الحج بقوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين النفر الأول فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه النفر الثاني، ثم جعل الحج مختوما بالحشر مذكرا به واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما في الصفحة السابعة من الآية 96 بعد 100 إلى الآية 300. شيء عجيب، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن الحج صورة مصغرة للحشر في الدنيا، مذكر بالحشر الأكبر في الآخرة. بعد ذلك في الصفحة 9 جاءت آية البقرة 17 بعد 200، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هنا يرد سؤال، كرر القتال في الشهر الحرام مرة قبل الوصول ومرة بعد الوصول، لأن الإنسان قد يقاتل في أشهر الحرم وهو ذاهب إلى الحج، لأن الأشهر الحرم واقع في الحج، ذي القعدة من أشهر الحرم ولا لا؟ لاحظ. طيب بعد الحج قد ترجع إلى أهلك وأنت في ذي الحجة أو في محرم، فيحصل قتال في الطريق، فجاء مرة أخرى تكرار القتال في الشهر الحرام، حتى لا يظن ظان أن المقصود به هو الجواز عند الوصول لا الجواز عند القفو. تأملنا هذه، فجاء التكرار مرة أخرى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. ثم في هذه الآيات موازنة بين عمل الموحد وطاعاته وعباداته وبين عمل المشرك، وإن كانت صالحة في نفسها لكنها لما فقدت الإخلاص لم تساوي شيئا مع أعمال المؤمنين الموحدين. ثم بعد ذلك ننتقل للصفحة 10 وآية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. يرد هنا سؤال، أن الذي يحج هذا البيت ربما يرد في ذهنه السؤال، لماذا أحج هذا البيت من بيوت الله دون غيره من بيوتات الله عز وجل؟ جاء الجواب، لأنه أول بيت وضع للناس، ولأنه بكة، ولأنه مبارك، ولأنه هدى للناس. كم علة؟ كم حكمة؟ تأملوا معي، لأنه أول بيت، ولأنه بكة، ولأنه مبارك، ولأنه هدى للعالمين. الخامسة: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. السادسة: ومن دخله كان آمنا. ستة علل يجعل الإنسان يحج هذا البيت، لذلك ناسب أن يجعله الله فرضا، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن أنكر هذا الحج، من أنكره ورده ولم يقبله كاليهود والنصارى وغيرهم، فإن الله يقول مثل البهائية والبابية ينكرون الحج إلى البيت العتيق مع انتسابهم زورا إلى الإسلام. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم ننتقل إلى الصفحة 11، نجد أول آيتين من سورة المائدة، وهنا يأتي السؤال. أن عرفنا حكم القتال عند المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم ذهابا وفي الأشهر الحرم قفولا، يأتي السؤال: ما حكم بهائم الأنعام المهدى إلى البيت؟ أولا، ما حكم بهائم الأنعام بالنسبة للمحرم؟ فجاء الجواب: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فالمحرم ممنوع من صيد البري. طيب، بعد ذلك يأتي السؤال: ما حكم المهدى إلى البيت؟ المهدى إلى البيت أيضا لا يجوز لنا أن نفزعها ولا أن نخوفها ولا أن نمنعها ولا أن نبطلها. فجاء الأمر: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. خمسة أشياء: لا تحلوا شعائر الله، ما هو شعيرة من شعائر الله لا يجوز لك أن تجعله هينا وتنظر إليه على أنه ليس بشعيرة، ولا الشهر الحرام، الأشهر الحرم الأربعة المعروفة، ولا الهدي المهدى إلى البيت، ولا القلائد ما قلد للبيت، ولا آمين أي قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. طيب، هنا يأتي السؤال: الإنسان الذي يذهب إلى الحج وهو معظم لهذه الأمور، قد يجد هناك نوع ظلم من بعض الناس، قد يجد من بعض الناس نوع طغيان، نوع عدوان. قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم وصدودهم إياكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليه. فإن العدوان محرم، والعدوان لا يقابل بالعدوان في البيت الحرام ولا في الزمن الحرام إلا عند الضرورات. ثم قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وفيه إشارة إلى أن كل ما فيه تعظيم للبيت يجب المصير إليه ولو كان مع الكافر، ولو كان مع الكافر، ما دام فيه تعظيم لبيت الله، تعظيم لحرمات الله، تعظيم لشعائر الله، يجب أن يسار إليه. لذلك قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو أن الكافر أو الكفار جاءوا إلى المسلمين وقالوا: لا يجوز أن نقتل الصبيان، نقول: نعم، يجب أن نتفق أن لا نقتل الصبيان. لو جاء الكفار المحاربون وقالوا للمسلمين: نوقف القتال لأجل أن نداوي الجرحى ونتبادل الأسرى، ولم يكن في ذلك ضرر على المسلمين، وجب المصير إليه. هذا مأخوذ من هذا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الآية 95 و96 من سورة المائدة أيضا، وهو تكرار لقوله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفيه بيان حكم من قتل الصيد وهو محرم أو وهو في الحرم، لذلك أتى بكلمة وأنتم حرم. حرم أي داخلون في الإحرام، أو حرم داخلون في الحرم، لذلك ما قال وأنتم محرمون، قال وأنتم حرم. إذن هذه الآية بيان لحكم من قتل الصيد وهو محرم، ثم بيّن الله عز وجل حل صيد البحر بالنسبة للمحرم وتحريمه على الحرم، ثم ختم الآية بجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هنا يأتي السؤال، الله جل وعلا لماذا جعل الكعبة؟ قال قياما للناس، فوجود الكعبة قيام وقوام للناس، ولذلك ما دامت الكعبة موجودة فالقيامة لا تأتي. متى تأتي القيامة؟ إذا جاء ذو السويقتين من الحبشة وهدم الكعبة حجرا حجرا، ترتجف الأرض وتنكدر السماء ويذهب ضوء القمر ونور الشمس، وحينئذ تقوم القيامة. أي نعم، قد تكون بعض العلامات والكعبة موجودة كنزول عيسى بن مريم، خروج الدجال، لكن رجفان الأرض، نسف الجبال، انكدار الشمس والقمر، هذا لا يكون إلا في آخر الزمان بعد زوال الكعبة. ثم تأملوا معي آية الأنفال، فيه بيان لمسألة مهمة، وهي أن بعض الناس ربما يكونون يصدون الناس عن المسجد الحرام ظلما وعدوانا، فالله عز وجل بيّن أن صد الناس عن المسجد الحرام سبب لتعذيب الله لهم، ثم أخبر أن صلاة المشركين عند البيت لم يكن من الأبواب التي أمر الله بها، ولا من المقام الذي قام به إبراهيم عليه السلام، ولا هو من المنسك الذي نسكه إبراهيم عليه السلام، وإنما كان مكاء وتصدية. ثم يأتي سؤال، لماذا تمنعون الكفار المعاهدين من دخول المسجد الحرام؟ فجاء الجواب في سورة التوبة، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قسمت هذه الآية المشركين إلى قسمين، قسم منهم كان عهدهم عند البيت فيبقون على العهد لمدة معينة جاءت بعدها مبينة، والآخرين انتهى عهدهم. ثم قال في الآية 19، حينما يقول بعض الكفار إننا نحج وإننا نعمر المسجد الحرام وإننا نفعل ونفعل ونفعل، فالله عز وجل بيّن أن هذه الأعمال بدون الإيمان بالله واليوم الآخر لا ينفع عند الله تبارك وتعالى. وفي الآية 28 من سورة التوبة بيان لحكم شرعي، وهو أن المسجد الحرام لا يقصده ولا يؤمه ويمنع منه المشرك. طيب يبي يحج المشرك، يمنع من الحج إلى البيت العتيق حتى يظهر الإخلاص، حتى يظهر الإخلاص. قد يقول قائل أن هناك أناس من المشركين يرون الحج إلى البيت، لماذا تمنعونهم؟ جاء الجواب من الله، إنما المشركون نجس، والنجاسة هذه معنوية، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يمكن واحد يقول يا جماعة أنتم تسوون حصار اقتصادي على الكعبة، ما تخلون الكفار يدخلون وعندهم فلوس وعندهم، خلهم يجون يا أخي، دفع اقتصادية، فوائد اقتصادية. قال الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. بعد أن عرفنا البيت جاء دعاء إبراهيم معرفا في سورة إبراهيم، فقال رب اجعل هذا البلد آمين. صار البلد معروف عندنا، بناه إبراهيم لمقصد معين، لأشياء معينة، للحج والعمرة، فيها شعائر الله، يمنع عنها المشركون. فدعا إبراهيم دعاء معرفا، قال رب اجعل هذا البلد، أي مكة التي وصفت لنا قبل بالتعريفات السابقة، التعريفات الوصفية والتعريفات الإشارية، قال رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم دعا بالدعاء المعروف تأكيدا، دل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يبدأ عمله بالدعاء وينهي عمله بالدعاء. ولذلك المسلمون قبل أن يأتي رمضان ماذا يسألون الله؟ أن يبلغهم رمضان، وإذا انتهى رمضان قبور. هذا فعل إبراهيم عليه السلام. ثم في آية الإسراء رقم 1 فيه دلالة على أن الإسراء كان من المسجد الحرام، كان من المسجد الحرام، وفيه إشارة إلى أن الرفعة والعلو لا يكون إلا لمن يكون قصده إلى الله تبارك وتعالى من بيت الله تبارك وتعالى. وفي آيات الحج، وفي آيات الحج بيان مبدأ الإعلام والإعلان للحج ومن فعل ذلك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ثم ذكر آيات كثيرة متعلقة بالحج، ومن ضمنها الهدي إلى الحج، ومن ضمنها الذبائح التي تهدى إلى الحج. بعد ذلك في الآية 24 إلى 27 من سورة الفتح يذكر الله عز وجل منته على المؤمنين، وأنه كيف كف أيدي الكافرين عن المؤمنين وأظهر الله المؤمنين، حتى يتذكر المسلم أن هذا المكان الذي هو مثابة للناس، وهذا المكان الذي هو للحج والعمرة، هذا المكان الذي هو للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا المكان كان فيه المكاء والتصلية، طهره الله على أيدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين وآله الطاهرين. هذا فيه دلالة واضحة على منزلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته الذين بهم طهر الله مكة من رجس الأوثان ومن رجس المشركين. ثم الله تبارك وتعالى ختم ما يتعلق بالحج أو بآيات الحج بقوله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت، لأن المقصود الأعظم من الكعبة ومن الحج هو تعظيم هذا البيت. هذا ما يتعلق بالمناسبات. ثم نرجع فنذكر الغريب وما يتعلق بآيات الحج. كما ذكرت أول الآيات ورودا هي آيات سورة البقرة في دعاء إبراهيم عليه السلام، حيث قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وهذا خبر من الله تبارك وتعالى. وهل هو خبر بمعنى الأمر أو خبر محض؟ فيه خلاف بين المفسرين، والصواب أنه خبر بمعنى الأمر، أي ينبغي أن تثوب قلوبكم وأبدانكم إلى هذا البيت وأن تجعلوه آمنا وتحافظوا على أمنه. إذن هذا الحكم الأول، أن القلوب يجب أن تثوب إلى ناحية البيت، لذلك المسلمون يصلون إلى البيت، وإذا دعوا الله عز وجل يتجهون إلى القبلة ويرفعون أيديهم إلى السماء ويسألون الله جل وعلا وهو العلي الأعلى. وأمنا فيه إشارة إلى وجوب وإيجاب تحصيل وسائل الأمن لهذا البيت، وأن من دخله يكون آمنا كما سيأتي. وهنا الخطاب وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا الجعل هو شرعي وقدري، شرعي بمعنى أمرنا به، وقدري إذا اتخذنا الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى لذلك. ثم في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرئت بفتح الميم مقام وهو مكان القيام، أو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بالضم زمن قيام إبراهيم وهو أزمنة الحج، ولكن المعروف هو المقام. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نجعل مقام إبراهيم مصلى أي مكانا للصلاة، ومصلى مكانا للدعاء، مصلى مكان للصلاة، مصلى مكانا للدعاء. كيف نجعل من مقام إبراهيم مقام مفرد مضاف؟ والقاعدة في التفسير أن المفرد المضاف يعم، معناها أن الأماكن التي قامها إبراهيم اجعلوها مصلى. معنى هذا الكلام أن المقامات التي قامها إبراهيم ودعا فيها ينبغي لنا نحن أن ندعو فيها، ما صلى فيها ينبغي لنا نحن أن نصلي فيه، مصلى بمعنى الدعاء والصلاة. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت في فتح مكة نظر إلى الأماكن التي هي يسمونها حدود الحرم، نظر إلى حدود الحرم وقال أما إنها على مقام إبراهيم، فأكد الأماكن التي تحد الحرم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتمر وحج دعا في أماكن معينة ووقف في أماكن معينة وفعل أشياء في أماكن معينة وصلى في أماكن معينة، فعلينا نحن أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام مقتد بأبيه إبراهيم، لأن الله أمره أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. وهنا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه قد اتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وإما أن يكون قد زاد عليه وزيادته سنة لنا. إذن ليس لنا نحن أن نتخذ مقامات من عند أنفسنا. وهنا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تأمل تقديم الجار والمجرور على المصلى، ما قال واتخذوا مصلى من مقام إبراهيم، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فدل على أن المقامات التي ينبغي لنا أن نتخذها مصلى وأماكن للدعاء وأماكن للعبادة هي مقامات إبراهيم عليه السلام. ومنها الصفا والمروة والبيت طبعا، والمكان الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام لبناء البيت، ثم منى والمنحر ومزدلفة وعرفات، ثم رجم الشياطين أو رجم الشيطان، وهذا جاء فيه حديث صحيح، وكما قال ابن عباس الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعه. إذن تأملوا معي، هذه التسع مع الطواف هذا العاشر، هذه مقامات إبراهيم عليه السلام، ويدخل في ذلك جملة الأماكن التي صلى فيها إبراهيم، صلى عند البيت، صلى في منى، صلى في عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى عند البيت، صلى وراء المقام، صلى في منى، صلى في عرفات، صلى في مزدلفة، صلى. إذن هذه مقامات الصلاة، كذلك مقامات الدعاء ثبت عن كل هذا الداخل تحت عموم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء الطواف، دعا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صلاته خلف مقام إبراهيم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه على الصفا وفي مقامه على المروة وفي سيره بين المقام والمروة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات بعد زوال الشمس إلى غروبها، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد صلاة الفجر حتى كادت الشمس أن تطلع، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد رميه جمرة الأولى والثانية في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع. إذن هذه هي مقامات الدعاء أيضا. وقوله جل وعلا: وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في هذه الآية من الفوائد: أولا وجوب تطهير البيت، وجوب تطهير البيت، أن طهر، أن وما بعده مؤول بالمصدر، والمعنى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل تطهير البيت، يعني هذه وظيفتكم. فإذا كان من وظائف الأنبياء تطهير البيت فنحن من باب أولى. كيف يطهرون البيت؟ يطهرون البيت أولا برفع شعار التوحيد لا إله إلا الله، ثانيا بالطمس معالم الكفر، طمس معالم الكفر، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ثالثا بإزالة ما يكون حول البيت من الأصنام والأوثان كما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهي من معالم الكفر، رابعا بإزالة البدع والمنكرات، بإزالة البدع والمنكرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ورأى صورة لإبراهيم قد وضعها المشركون وهو يستسقي بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يطمس الصورة والأزلام: كذبوا والله ما استسقى بالأزلام نبي الله إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تطهير البيت يكون من هذه برفع شعائر التوحيد وطمس معالم الشرك وطمس معالم البدعة ومنع المنكرات، هذه أربعة أمور يكون فيها التطهير الحسي. وأما التطهير يكون فيها التطهير المعنوي، وأما التطهير الحسي فهو وجوب التنظيف، وجوب الترتيب، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل البيت وهو عريان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يجوز للإنسان يدخل البيت وعليه ثياب نجسة أو قذرة، ولا يجوز للإنسان أن يدخل البيت وفي نعاله شيء قذر لأنه في مكان طاهر، إذن هذه كلها داخلة في التطهير. ثم في قوله عز وجل: طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ثلاثة أقسام، دل على أن البيت إنما بني لهذه الأمور الثلاثة، بني لهذه الأمور الثلاثة: الطواف، سواء كان طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النافلة، والعكوف وهو الاعتكاف واللزوم والجلوس في المسجد، والركع السجود عبر بالصلاة عن أهم أجزائها. والقاعدة في التفسير أن التعبير عن الشيء، التعبير عن الشيء يعني الركنية. الآن من هذه الآية استفدنا أن الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة، لأنه لا يصح ذكر ما ليس بركن معنيا به الشيء. إذن الركوع والسجود المقصود المعني بهما الصلاة، لذلك ما جاء بالواو العطف، لأنهما معبران عن معنى واحد وهو الصلاة. قال: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي تقديم الطائفين مقصد، وهو أن هذا البيت هو المكان الوحيد الذي يحصل فيه الطواف، ولا طواف إلا ببيت الله تبارك وتعالى. ولهذا لو فتشت تجد أن هذه العبادة مخصوصة بالبيت، كما الحج والعمرة مخصوصان بالبيت، لأن فيهما الطواف. وفي ذكر الطواف إن قلنا المقصود به الحج فيه دلالة على أن الطواف ركن في الحج وركن في العمرة، لأن القاعدة إيش قلنا؟ ذكر الفرد معنيا به الشيء يعني الفرضية، يعني الركنية. إذن الطواف ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، فلا حج ولا عمرة لمن لم يطف حول البيت مهما كان العذر، ما يمكن أن تجبر لا بدم ولا بغيره، ما يمكن، هذا الطواف. قال: طهر بيتي للطائفين. والطواف معروف، والطواف الشرعي سبعة أشواط حول البيت العتيق، حول الكعبة، سبعة أشواط حول الكعبة، يجعل الكعبة عن يساره، ويبدأ الشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. فإن قل عن سبعة فإنه ليس بطواف شرعا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من طاف أسبوعا، أسبوعا يعني سبعا، فعلق الحكم بالسبعة أشواط ولم يعلق بالستة ولا بالخمسة، فدل على أن الستة والخمسة لا يسمى طوافا شرعا. ولهذا أيها الإخوة، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأشواط السبعة، أشواط السبعة تشترط فيها الموالاة. ما يصير الطوف ثلاثة أشواط ثم تروح تريح بعدين تجي الطوف أربعة، لا، مثل الصلاة الآن، صلاة العشاء كم ركعة؟ يعني ما يصير تصلي ركعتين بعدين تروح تستريح بعدين تجي تصلي ركعتين، ما يصير. لذلك الطواف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعله مثل الصلاة، فقال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح لكم فيه الكلام. وقال لعائشة لما حاضت: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، دل على أن الطواف لابد فيه من الطهارة ومن الوضوء. إذن الطهر بيتي للطائفين، قدم الطواف لأنه أعظم عبادة، والعاكفين. طيب، قد يقول قائل: الطواف عبادة مخصوصة بالبيت، والعكوف هل هو مخصوص بالبيت؟ الجواب: لا، يوجد عند البيت اعتكاف، وفي البيت اعتكاف، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف، وفي المسجد الأقصى حرره الله من براثن اليهود اعتكاف، وهذا أكمل أنواع الاعتكاف، أكمل أنواع الاعتكاف الاعتكاف في هذه المساجد الثلاث. وعليه يحمل حديث ابن حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أي لا اعتكاف على وجه الكمال، لا اعتكاف على وجه الكمال. ويصح الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قال: والركع السجود، فيه دلالة على فضل الركوع والسجود، وهو فضل الصلاة في المسجد الحرام، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الركوع والسجود في المسجد الحرام أو في الحرم بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وفي الحديث الآخر: صلاة أفضل الصلاة، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، دل على أن المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث إن الله ينزل في كل ساعة مئة رحمة يجعل منها ستين للطائفين وعشرين للعاكفين، أو ثلاثين للعاكفين والراكعين والساجدين وعشرين للناظرين، فهذا حديث لا يصح، الحديث في سنده مقال كثير وهو لا يصح. ثم قوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، يستفاد من هذا أن من أهم ما ينبغي أن يدعو الإنسان لمكة وفي مكة ولبلده ولنفسه ولأهله ولوطنه، يدعو بالأمن والرزق، يدعو بالأمن والرزق. بعض الناس ما هم لا بلده ولا مجتمع، ما هم إلا نفسه، هذا غلط. اقتدي بأبيك إبراهيم، خل في قلبك هم لبلدك ووطنك، وقلبك هم لبلد الإسلام. ولهذا كان بعض العلماء يقول إذا دخل الكعبة يقول اللهم في دعائه حول الكعبة يقول: اللهم إن هذا البلد بلدك والأمن أمنك، اللهم زده تشريفا وتعظيما وأمنا ومثابة ورزقا إلى آخره. هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يستفاد من دعاء إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طبعا إبراهيم عليه السلام تأدب مع الله وسأل الله ذلك للمؤمنين، سهل الله ذلك للمؤمنين. لماذا؟ لأنه سبق أن سأل الله أن يجعل النبوة في ذريته، فقال الله له: لا ينال عهد الظالمين. فلما سمع الله يقول لا ينال عهد الظالمين، هنا تأدب فسأل ذلك اللي هو الأمن والرزق، سأله للمؤمنين. أو أنه عليه السلام غار على رزق الله وعلى أمن الله، فلم يرده للكافرين فحصره للمؤمنين، فأخبر الله أن الدنيا دار ابتلاء، وأن الله يرزق الكافر حتى يتم ابتلاؤه، ولا يحتج بأنه لم يكن قادرا، فجعل له نوعا من الأمن ونوعا من الرزق. لذلك قال: ومن كفر، أي ومن كفر فأعطيه نوعا من الأمن ونوعا من الرزق. ولذلك قال العلماء: لا يجد الكافر الأمن التام كما يجده المؤمن. ليش؟ لأن الله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب الكافر قد يكون يجد الأمن المجتمعي لكن لا يجد الأمن النفسي، قد يجد الأمن النفسي ولا يجد الأمن المجتمعي، قد يجد الأمن النفسي والمجتمعي لا يجد الأمن الرزقي، قد يجد هذا وهذا ويفقد نوعا آخر من أنواع الأمن. أما الكمال فإنما يكون لأهل الإيمان، وبقدر الإيمان يكون الأمن. وهنا قال: ومن كفر، ولم يذكر ماذا أعطيه، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. أمتعه من ماذا؟ من نوع الأمن ومن نوع الرزق السابق، لكن قليلا. لما قال قليلا علمنا أن الأمن التام والرزق الوافر المطلق لا يكون إلا للمؤمنين. ولهذا ما تراه أنت، ما ترى عليه الكفار اليوم من تقدم ورغد وكذا، لما تعاشرهم وتجلس معهم تعلم علم اليقين مصداق قول رب العالمين فيهم، وأنهم يعيشون كأن الغد بالنسبة لهم مظلم، وكأن الفقر أمامهم، وكأن الأمور ضايعة أو هم ضايعون، يعيشون في حياة تعاسة لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قال: فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار. وقال بعض المفسرين إن القليل سمي قليلا أمن الدنيا ومتاعها بالنسبة للآخرة، فإنه مهما كثر فهو قليل بالنسبة للدائم، لأن الذي ينفد وينتهي قليل بالنسبة إلى ما لا ينتهي ويكون دائما أبدا سرمدا، جعل الله وإياكم مقامنا الفردوس الأعلى. ثم قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ذكر بعض العلماء أن البيت كم مرة بنيات؟ المتفق عليه بناء إبراهيم عليه السلام، اكتبوها، نذكر المتفق عليه والمختلف فيه. المتفق عليه بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ثم بناء قريش وشاركهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ثم في سنة 64 بناء عبد الله بن الزبير بالاتفاق ما في خلاف، ثم سنة 74 بناء الحجاج بن يوسف الثقفي، ثم سنة 1034 بناء الخليفة العثماني السلطان مراد. هذه خمس بناءات متفق عليها. طيب نذكر الآن المختلف فيه. أولا بناء الملائكة للبيت، هذا واحد. ثانيا بناء آدم عليه السلام للبيت. ثالثا بناء الشيث ابن آدم للبيت. رابعا بناء العمالقة للبيت، عاد وثمود. خامسا بناء جرهم للبيت، بناء جرهم للبيت. هذه خمس بناءات في أزمنة مختلفة مختلف فيها، لأنه لا دليل أكيد على صحتها. وما بين ذلك إنما هي ترميمات ليست بناءات، ليست بناء للكعبة. قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. طيب، هنا نستفيد من قوله جل وعلا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أهمية الدعاء حين العبادة، وبناء البيت عبادة. وفيه إشارة إلى أن بناء البيوت لله عبادة لله تبارك وتعالى، فينبغي الاهتمام بها وينبغي المشاركة فيها. ننتقل إلى آية الصفا والمروة، تسمى بآية الصفا والمروة، لأن السابقة تسمى آية بناء البيت، لأن بعض الآيات لها أسماء، بعض الآيات لها أسماء. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الحكم الأول المستفاد من هذه الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله، وشعائر الله هي جمع شعيرة، وهي الأمارات التي جعلها الله تبارك وتعالى للدلالة على عبادته، فيتعبد الله عندها. وأيضا شعائر الله جمع شعيرة، والمقصود بها الأمور العظيمة التي عظمها الله، فينبغي تعظيمها وإبقاؤها وصيانتها وحفظها كما هي. وصفى الجبل المعروف من ناحية الركن الذي فيه الحجر الأسود، والمروة الحجر المعروف على الجبل المقابل للصفا من الجهة الشرقية الشمالية، من الجهة الشرقية الشمالية للبيت العتيق. الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا كانت الصفا والمروة من شعائر الله وذكرهما على الانفراد دليل على ركنيتهما في الحج والعمرة. إذن ما في حج بدون الصفا والمروة، ولا في عمرة بدون الصفا والمروة. من أين استفدنا هذا؟ من القاعدة: ذكر الفرد معنيا به العام، أو ذكر شيء من معنى العام، دليل على ركنيته فيه. قال بعض المفسرين إن ذكر الصفا والمروة جاء لرد زعم من زعم أنهما ليستا من شعائر الله، وشعائر الله أعم من الصفا والمروة. ليش؟ لأن الله قال من شعائر الله، ومن هنا تبعيضية، أي بعض شعائر الله. إذن في شعائر الله أخرى؟ نعم فيه. ما هي؟ أولا البيت العتيق من شعائر الله، ثانيا مقام إبراهيم من شعائر الله، ثالثا شعار الحاج والمعتمر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخرها من شعائر الله. رمي الجمرات من شعائر الله، الوقوف بعرفات من شعائر الله، الهدي إلى البيت من شعائر الله، القلائد في البيت من شعائر الله، ما يهديه الحاج في حجه من شعائر الله، وكذلك من شعائر الله عز وجل المشعر الحرام من شعائر الله. نعم، المشعر الحرام من شعائر الله، وعرفات ذكرناها، وعرفات من شعائر الله، والمشعر الحرام من شعائر الله عز وجل. إذن هذه شعائر الله تبارك وتعالى، لأن كلمة من تفيد إيش؟ تبعيضية. إذن في غيرها؟ نعم. قال: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن الذي يحج البيت أو يعتمر لابد له من الصفا والمروة. والحج لغة معناه القصد، الحج لغة معناه القصد، والبيت الألف واللام للعهد، البيت المعهود وهو بيت الله وكعبة الله قبلة المسلمين. أو اعتمر، العمرة لغة الزيارة. وأما الحج والعمرة في اصطلاح الشرع فالحج المقصود به قصد بيت الله الحرام بنية التعبد في زمن معين على صورة معينة في هيئات معينة وأماكن معينة، هذا التعريف لعله أن يكون شامل. وأما العمرة فتعريفها الشرعي قصد بيت الله العتيق أو قصد البيت الحرام بالطواف والصفا والمروة على هيئة معينة. والحج، الحج مصدر، حج يحج حجا وحج يحج حجا، يجوز الفتح ويجوز الكسر، لذلك في آل عمران ولله على الناس حج البيت، وهنا فمن حج البيت. لكن بعض اللغويين يقولون إن إذا فتح الحاء حج وكسر الحاء حج يقول بينهما فرق، الحج يعني اسم لهذه العبادة المخصوصة، والحج فعل للعابد. على كل حال هو اسم مصدر، سواء قلنا حج أو حج، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. استدل عروة بن الزبير رحمه الله على عدم ركنية السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. قال: كنت حديث السن فقلت لأم المؤمنين عائشة، حديث في البخاري، يا أمه ما أرى على خالته ما أرى على أحد من بأس إن هو طاف بالبيت أن يسعى، أن لا يسعى بين الحج والعمرة. خلاص. قالت: بئس ما قلت، هذا حكم عظيم، شلون تقول أن الصفا والمروة مو بلازم لا للمعتمر ولا للحاج؟ بئس ما قلت، من أين قلت هذا؟ قال: إن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. فهم من كلمة فلا جناح أن ما يخالف، ما يخالف لا الطوف. ولذلك أيها الإخوة، التابعين مع قربهم من زمن الوحي هم بحاجة إلى فهم الصحابة، فكيف بنا نحن؟ لذلك نقول القرآن والسنة بفهم من سلف صحابة. فقالت أم من عائشة: يا ابن أختي، أما إنها لو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف. ما في لا، الآية ما فيها لا، من أين جبت أنت كلمة لا؟ شفت شلون؟ لأن أنا وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر، فالمعنى فلا جناح عليه الطواف بهما. ثم قال: إنما نزلت برفع الجناح عن قوم من الأنصار كانوا يهللون بالمشلل لمنات، فتحرجوا من الطواف بين السعى من السعي بين الصفا والمروة لأجل صنم كان لهم، فرفع الله عنهم الجناح، لأنهم الآن يطوفون لله، ما هو لأجل، إذا رفع الجناح لشيء كانوا تحرجوا منه وليس لبيان حكم الطواف. وأما الصفا والمروة قلنا لكم إفرادهما دليل على ركنيتهما، فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصح الحج والعمرة إلا بهما. طيب، قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ذكر بعض المفسرين إشكالا، ما هو الإشكال؟ تأمل معي الآن، كم مرة نسعى من الصفا المروة ومن المروة كم مرة؟ الكل 7 يعني مو مثل ابن حزم. ابن حزم يقول من الصفا للمروة ومن المروة للصفا هذه واحدة، يعني كم مرة؟ 14. لا هذا غلط، هذا غلط. صواب من الصفا للمروة واحد، ومن المروة إلى الصفا 2. إذن تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة لأنها 7 أشواط. الآن ومن تطوع خيرا، ظن بعض المفسرين أن الواو عاطفة على ما سبق فأورد إشكالا وقال كيف يتطوع بالزيادة في السعي بين الصفا والمروة ولا تجوز الزيادة؟ لا، الواو ليست عاطفة، الواو استئنافية. فكأن المعنى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطوف، ومن تطوع فحج البيت واعتمر مرة أخرى فلا جناح عليه، ومن تطوع خيرا بالحج والعمرة مرة ثالثة فلا جناح عليه. إذن المقصود بالتطوع يعني خيرا، إما نقول خيرا نكرة تعم، إذن التطوع بالخيرات الشرعية التي جاءت بها الزيادات هذا المقصود بها، فإن الله شاكر عليه. وإلا ما يوجد تطوع بين الصفا والمروة. شوفوا الآن قلنا في طواف فرض للعمرة صح، وفي طواف فرض للحج، طيب في طواف نافلة حول البيت، من طاف 7 أشواط أو أسبوعا فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل أو رقبة، طيب هذا في فضل الطواف. لكن يرد الآن سؤال عندنا، هل يجوز للإنسان يتطوع في السعي بين الصفا والمروة؟ الجواب لا، لم يقل به أحد من السلف. إذن ومن تطوع خيرا جملة استئنافية تدل على أن ما جاء فيه الشرع بالتطوع هذا هو الخير، وما لم يأتي بالشرع فليس بخير وإن تطوعت أنت فيه. إذن من أين تعلم أن هذا خير فتتطوع به؟ من الشرع، ولهذا ما جاء التطوع بالصفا والمروة. قال فإن الله شاكر عليم. نقف على هذا إن شاء الله، غدا نأخذ آية البقرة اللي بعدها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.